الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. قال: فصل. فضل الصدقة. وما زال ابن القيم رحمه الله يسرد في شرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، قال: وقوله: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، بل لقد ذكر أناس كثر أن الصدقة كان لها تأثير عظيم في رفع الأمراض والأسقام. لكن هنا تنبيه: ليس معنى ذلك أن الرجل يتصدق لرفع المرض، وإنما تكون من عادته التقرب إلى الله عز وجل بالصدقات، فيخلص في إنفاذها، فيجعل الله عز وجل فيها بركة. أما إنسان ربما ما يتصدق إلا إذا وقع فيه المرض، لا لنية التقرب ولكن لنية الشفاء، هذا قد يكون الأمر مدخولا وقد لا يقع له ما يرجو. فباب الإخلاص باب دقيق. وأمثل لكم بأمر آخر: كلنا يحفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن أبي بكر رضي الله عنه: من أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع جنازة قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. أبو بكر رضي الله عنه لماذا صام؟ ولماذا أطعم؟ ولماذا عاد المريض؟ ولماذا تبع الجنازة؟ لله عز وجل، أصبح متعبدا لله عز وجل بهذه الأعمال. كثير من الناس الآن ما هو مستعد أن يزور مريض مع أنه من أهل الخير، ولا عنده استعداد لتشييع جنازة ربما، ولا عنده استعداد لصدقة. فإذا قدر أنه أصبح يوم الاثنين صائما، وقعت جنازة بادر إلى اللحاق بها، ثم ذهب يزور ذلك المريض، ثم ذهب يتصدق، هذا قد لا يدخل في الفضل، قد لا يدخل في الفضل، لأنه ما فعل هذا العمل إلا لما رأى حصول شيء. أما أبو بكر عمله تعبدا. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث الذي يقول: من حافظ على صلاة الفجر 40 يوما أصاب الحكمة، أو بمعنى هذا الحديث، قال: الذي يحافظ على صلاة الفجر 40 يوما أو يحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما من أجل الحكمة، هذا ما أخلص لله، هذا إنما فعل ذلك من أجل الحكمة ومن أجل حصولها. فلابد للإنسان أن تكون صدقته لله تقربا، والله عز وجل يدفع بها الشر، يكون صائما لله، والله عز وجل يجعل له الفضل، والله أعلم. قال: ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصة خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا الحديث لا يصح، في سنده عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف كما قال المحقق، وأيضا جاء مرسل عن الحسن، وله قال طريق أخرى أضعف منه عند أبي يعلى، وفي سنده صالح بن بشير المري ويزيد بن أبان الرقاشي. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الحديث له طرق يثبت بها، وهو مذكور في الأربعين النووية، وقد شرحناه هناك بتوسع. قال: وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. يقول موقوف على أنس، ورواه الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في الموضوعات، كثير من هذه لا تثبت. قال: وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. وسيأتي لعله بعض الأحاديث في الصحيحين مما يدل على فضل الصدقة، ومنها حديث مثل البخيل والمنفق كمثل رجل عليه جبتان من حديد، فكلما أنفق توسعت عليه. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث متفق عليه عن ابن عباس وغيره. وكأنه حثهن ورقبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين، نسأل الله السلامة يا أخوة، والله عندنا قصور في هذا الباب، وإلا فبعضهم قال: منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ تحت ظل صدقته ما تركت الصدقة يوما. والإنسان يتصدق ولو بخبزة، ولو ببصلة، ولو بعشر ريال أو عشرين ريال، تنفع الفقير ولا تضره، لكن طبيعة النفس أنها شحيحة. فإلا لو خرج الإنسان في جيبه ببضع ريالات، فإذا ما وجد فقيرا ناوله ينسى هذا المبلغ، وإذا ما لقي الله عز وجل لقي أثره ولقي نفعه، وإنما للإنسان ما قدم. قال: وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، في إثبات الكلام لله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من خير أو شر، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من خير أو شر، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أو يحمل على أنه يرى في الجانب اليمين الخير وفي جانب اليسار الشر، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ونسأل الله السلامة، بشق تمرة. الآن يقول الإنسان: إيش هذه التمرة؟ ما تنفع، ما ينفع الصدقة بها، والله أنها تنفع وأنها تقرب من الله عز وجل، لو لم يكن إلا أن يعطاها طفل يتلذذ بطعمها الحلو، مع أن الفقراء متوافرون، بعضهم ربما يكون جائع فيفرح بحبة زبادي أو يفرح بواحد روتي، بل ربما يفرح بما تأكله، تأكل منه ثم تعطيه الزائد منه، يفرح وتقضى له حاجة ويطعم من جوع، وربما ثوب قد بلي عليك أنت تراه بالي والفقير يراه جديدا يفرح به، أو ثوب بلي على ولدك أنت تراه قديما يعطيه الفقير يلبسه وهو فرح مسرور به، أو امرأتك لها حجاب قد بدأ يتقطع فإذا أعطيته تلك المرأة فرحت به، وربما خرجت تبتسم عند صاحباتها به. وهكذا ذاك الذي يأخذ ذلك الثوب الذي شبه مقطع يفرح به، أي والله يا أخو. وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله، تعطي المسكين. قال: قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق الذي لا يحسن شيء. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة، ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان، والحديث أصله في مسلم، وهو حديث صحيح وألفاظه جميلة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن عجزت عن المعروف فامسك الشر، لا تفعل الشر ولا تؤذي الإنسان بقول ولا فعل ولا ظن سيء، يكون لك أجر عند الله عز وجل. ما أعظم دين الإسلام، وما أبرك العمل بالإسلام، أين تجد مثل هذا؟ يعني تتعبد لله عز وجل بالفعل، وتتعبد لله عز وجل بالترك. أنت رابح أو لست برابح؟ رابح، تتعبد بالفعل وتتعبد بالترك. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. يقول ضعيف. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، فيضيق عليه الحال ويشتد عليه الخطب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه: فلو رأيته يوسعها يوسعها ولا تتسع. الذي يبخل يأتي اليوم الذي يتمنى أن يوسع على نفسه ولا يتسع. قال: وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت أو مرت على جلده حتى يخفى أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: قلت: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفق فينفع نفسه ويتصدق. قال: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. قال: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. أي والله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن أنفق على أبنائه اغتم، وإن جاءه من يطلب الصدقة اغتم، وإن جاءه من يقترض اغتم، وإن لحقته الخسارة اغتم، بينما الذي حاله مع المال كما أمر الله عز وجل إن أنفق فرح وإن أقرض فرح وإن غرق عليه شيء أو تلف شيء لم يضره، علم أن الله الذي قدر ذلك. قال: فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها، وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة شرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله يا أخوة أن الذي يتعود الإنفاق يجد لذة للإنفاق أعظم وأعظم وأعظم من لذة مسك المال، لذة لا تطيب نفسه إلا بها. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم إنك تعلم أني لا أصلح للقليل ولا يصلح لي. كان ينفق بكثرة في سبيل الله فيقول: لا يصلح لي القليل ولا أصلح له. فوالله أنها لذة. وأسأل الله أن يعينني على نفسي، أشهد لله أنه يعجبني الإنفاق، يعجبني، وأدعو الله بهذه الدعوة التي كان يدعو بها هذا السلفي، والله يعجبني بحمد الله أنه إذا قضيت على يدي حاجة أني أفرح جدا. وهكذا جميع أهل الخير والصلاح، ولا أقول هذا والله تفاخرا ولا تباهيا، فأنا الفقير إلى الله عز وجل والفقير بين الناس، ولكن والله أن الإنفاق لذيذ على النفس، لذيذ. يأتيك طالب العلم تعطيه، هذا يرغب في الزواج تقضي حاجته، ذاك في السفر تقضي حاجته، وإذا جاءك وما عندك شيء يضيق صدرك، يضيق صدرك. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، ونسأل الله أن يوسع لنا في أرزاقنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تقضى على يديه للناس حاجات، ما يأتيك أحد إلا وهو يرجو فيك الخير ويؤمل، وربما جاءك وهو كاسف، وهو كاسف، حتى قال بعضهم: إذا أعطيته لا تنظر إلى وجهه، ربما يأتيك وهو كاسف منكسر يخشى من رده. فيا الله، إذا أعطيته وانشرحت له وبشبشت له وقلت: هذا حقك وهذا لك، ما أعطيناك شيء من عندنا، هذا شيء أعطاك الله، أما نحن ما نحن إلا عبيد، طبقنا أمر الله عز وجل. فيها دعوة وفيها تفريج كربة وفيها عون، والله أكرم، نحن أحق بذلك منك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: نحن أحق بذلك منك. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال: وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقولون: مرة مريض بعض طلاب، مرضت زوجة بعض طلاب العلم، وذهب إلى الشيخ مقبل، دق له الباب، قال: يا شيخ، زوجتي مريضة، ما مع الشيء. نظر إليه قال: يا بني والله ما معي شيء. ذهب ورجع قال: يا شيخ، زوجتي مريضة. فدخل الشيخ إلى بعض نسائه وأخذ من ذهبها وخرج وناول ذلك الشخص، وفعلا كان صحيا رحمه الله. لما خرج رحمه الله مريضا وصل إلى صنعاء، فأعطاه بعضهم 1,000,000 ريال وهو سيخرج للعلاج، فأخذ ذلك 1,000,000 وأرسل به للطلاب إلى دماج، فرحوا به جدا وفرحوا جدا. وهكذا والله جميع مشايخ أهل السنة أنهم أصخياء، ربما تأتيهم الملايين وهم فقراء، تأتيهم وينفقونها لطلابهم ولإخوانهم. ونسأل الله أن يوسع على المسلمين.